أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام. في بداية ذي بدء لا بد أن نعلم عزيز حسام، الأخوة المشاهدين كذلك لا بد أن يعلموا، وهذه القضية واضحة وظاهرة، أن ظاهرة الكوارث الطبيعية والإشكالات التي تحصل في عالم الدنيا من الأمراض والأوبئة وكل هذه الفجائع والمصائب التي تمر على الإنسانية، هذه ظاهرة تكاد أن تكون من الظواهر الملازمة لوجود عالم الدنيا. هذه الظاهرة موجودة من أول يوم وطأ فيه الإنسان هذه الأرض. هذه الظاهرة لم تنتهي في عقد من الزمان، في كل فترة زمنية نجد أن هناك كارثة من الكوارث الطبيعية، سواء كانت عبارة عن زلازل أو كانت عبارة عن براكين أو كانت عبارة عن أوبئة وأمراض. فهذه الظاهرة ظاهرة متكررة كأنها حالة ملازمة وعرض ذاتي لوجود عالم الدنيا، الفيضانات وغير الفيضانات، طبيعة الدنيا هكذا. فحينما تتكرر هذه الظواهر هنا تأتي هذه الأسئلة وتثار هذه الجدلية وهذه الإشكالية، لماذا يحصل ذلك؟ الدنيا طبعت على هذا المستوى. أبو الحسن التهامي يقول طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. حتى هذا المعنى موجود في روايات أهل البيت عليهم السلام، يؤكدون هذا المعنى. الإمام الصادق عليه السلام في يوم من الأيام التفت إلى أصحابه وقال لهم إنكم تتمنون المستحيل أو تطلبون المستحيل، فقالوا له يا ابن رسول الله كيف نطلب المستحيل؟ قال لهم لأنكم تدعون الله أن يريحكم، إنكم تطلبون الراحة. يعني مرات الإنسان يرفع يده بالدعاء ويقول يا إلهي اجعلني مرتاحا وخلوا من المشاكل والإشكالات والفتن. الإمام قال هذا دعاء لا يستجاب، لأنه هذا عندنا من شروط الدعاء أن لا تدعو بشيء مستحيل.
نعم.
يعني ما ممكن الإنسان يدعو يقول يا إلهي اجعلني نبيا، لأنه النبوة قد ختمت، فهذا دعاء لا يستجاب أساسا. لماذا؟ لأنه طلب مستحيل. الإمام صادق كذلك عليه السلام يقول إنكم تطلبون المستحيل، فقالوا له يا ابن رسول الله كيف نطلب المستحيل؟ قال إنكم تطلبون الراحة في الدنيا، وإن الله ما خلق في الدنيا راحة أبدا.
نعم.
فقالوا له إذا متى يرتاح المؤمن؟ قال إذا مات دخل الجنة. الراحة عند موت المؤمن.
نعم.
يعني هذا الموت اللي احنا خايفين من عنده ونرتعب من ذكره. الإمام الصادق يقول ما بين أحدكم وبين أن يغتبط أو أن يغتبط حتى تبلغ روحه ها هنا. يقول الإنسان المؤمن بمجرد أن يموت ويخرج من الدنيا سوف يذهب إلى روح وإلى ريحان. ما دام هو موجود في الدنيا هو لابد أن يعيش الألم، لابد أن يعيش الكمد والكبد. وهذا المعنى أيضا يذكره القرآن الكريم، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فهذه الإشكاليات وهذه الكوارث لابد أن نعلم أنها ملازمة لوجود عالم الدنيا. طبعا الفلسفة والغاية منها واضحة جدا، هذه الكوارث، هذه الآلام التي يستشعرها الإنسان والتي تحضر عند الإنسان في حياته، هذه واحدة من أسباب تطور الإنسان وتكامل الإنسان. الإنسان إذا عاش في راحة وفي دعة لا يمكن أن يتطور، لا يمكن أن يتكامل. الإنسان إنما اخترع هذه الأجهزة، اخترع التدفئة في الشتاء لأنه كان يتألم بسبب البرودة. هذا اللي صنع المكيف، إنما صنع المكيف وتطورت الإنسانية لأنه كان يتألم بسبب الحرارة. هذه الأدوية، هذه الأجهزة كلها بسبب حاجة الإنسان، بسبب ألم الإنسان. حالة الألم التي يستشعرها الإنسان هي سبب لتكامله ولتطوره ولتقدمه. ولذلك تشوف الأغنياء عادة يكونون في أسفل القائمة على مستوى التطور والتكامل، لأنه ما يستشعر الحاجة. كذلك الإنسان لما يشعر الألم ويشعر الحاجة والنقص يكون هذا سبب أيضا لكي يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لكي يترك حالة الغطرسة والتكبر والرياء وحالة الطغيان. إن الإنسان ليطغى رآه استغنى، أساسا هي سبب أن الله سبحانه وتعالى أنزل الإنسان إلى الدنيا. وإحنا عندنا فكرة أنه الله لماذا أنزل الإنسان إلى الدنيا؟ لماذا لم يكلفنا ونحن في السماء؟ لأن احنا كلنا أرواح موجودين في السماء، لماذا لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى ونحن في الجنان؟ لماذا أنزلنا إلى الدنيا؟ لماذا قيدنا بهذه الأبدان؟ فليكلفنا ونحن في عالم الجنة ويأمرنا بالصلاة، لماذا أنزلنا إلى هذه إلى 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 دار التعب، إلى دار الشقاء؟ الإمام الصادق عليه السلام سئل هذا السؤال، قيل له ابن رسول الله لماذا قيد الله الأرواح بهذه الأبدان؟ لأن أنت كل مشكلتك أمراضك، مرض الضغط، مرض السكري، هذه الأمراض المؤلمة، الجلطة، كلها بسبب البدن هذا الذي تحمله. الإمام الصادق عليه السلام قال إنما قيد الله الأرواح بالأبدان، ولولا يقول إن الله علم أن هذه الأرواح لعظمتها ولشرافتها لو لم يقيدها بالأبدان لدعت الألوهية من دون الله. يعني هذه الروح تمتلك خصائص ملكوتية كبيرة جدا، يقول لو لم تقيد وتنزل فترة معينة إلى الأرض وتعاني في الأرض حالة النقص، حالة الحاجة، حالة الألم، يقول الإنسان لدع الألوهية. ولذلك نشوف هذا الإنسان مع أنه مقيد بالبدن، مع أنه يعيش حالة الفقر، مع أنه يعيش حالة الفاقة، حالة المرض، ومع ذلك الكائن الوحيد عزيزي حسام الأخوة المشاهدين، الكائن الوحيد من بين كل المخلوقات الذي ادعى الإلوهية والربوبية هو الإنسان. فرعون صعد على المنبر وكان يرفع عقيرته بأعلى صوته ويقول أنا ربكم الأعلى. هذا المعنى لم يدعيه لا جن ولا حتى إبليس، لم يدعي بأنني أنا إله وبأنني أنا رب. فالإنسان أيضا هذه المشاكل وهذه الإشكالات التي تمر عليه في عالم الدنيا تكون سببا لكي يعرف قيمة نفسه وحجم نفسه، حتى إذا رجع إلى عالم الملكوت سوف يستشعر ذلك النقص، هذه التجربة التي يختزنها. فعلى هذا الأساس من الأمور الطبيعية الملازمة لعالم الدنيا، الدنيا هكذا فيها الكوارث، فيها المشاكل، كما تحصل هذه الزلازل والبراكين. يعني إحنا الآن مثلا نستغرب ونتألم أن هناك المئات أو حتى الآلاف قد يموتون في الزلازل، هي قضية الموت لم تتوقف في لحظة واحدة. يعني الآن الذين يموتون يوميا بحوادث المرور، يوميا الذين يقتلون بحوادث المرور أكثر من الذين قتلوا في هذا الزلزال، صح ولا لا؟ لكن نحن قد نتفاعل مع ضحايا الزلزال أكثر مما نتفاعل مع ضحايا المرور أو الذين يموتون بالأمراض.
لحول ما يحدث، يعني مسألة يعني زلزال شيء عظيم، بينما الحادث ربما ننظر له كأنه حالف، يعني
مو بس قضية الحوادث،
أو ربما يقتل مثلا شخص واحد أو شخصين أو ثلاثة في الحادث، لكن لما
لا تأخذها بشكل مجموعي. بشكل مجموعي، يعني الآن إذا نظرنا إلى المجتمع الإنساني بشكل عام، نجد أنه يوميا يقتل من الإنسان آلاف مؤلفة بسبب حوادث المرور. هذا مرض الزكام، مرض الزكام يقتل سنويا آلاف مؤلفة. ماذا مرض الزكام الذي نحن نستخف به ونستهزئ به؟ هذا فيروس الزكام البسيط، هذا قد يقتل آلاف الناس سنويا، غير مرض الإنفلونزا. لكن نحن قد نتفاعل مع هذه، يعني وهذه أيضا تشكل قد تكون مشكلة ازدواجية عند الإنسان، أنه لماذا يتفاعل مع ضحايا الزلازل ولا يتفاعل مع ضحايا المرور أو مع ضحايا الكآبة آلاف
وضحايا الحرب كذلك.
وضحايا الحرب كذلك. طبيعة الدنيا، أريد أن أقول طبيعة الدنيا هكذا قائمة، على أساس أنك غير مخلد في الدنيا، أنت تأتي إلى الدنيا تقضي فترة معينة وتخرج من الدنيا. أنا لا أريد أن أخفف من هذه الظاهرة، وإنما أقولها الدنيا هكذا طبعت. يعني أنا إذا أريد من الدنيا أن لا تكون فيها زلازل، لا تكون فيها براكين، ولم يكن هناك زلازل، بعد ذلك سوف أتي أقول لا أريد أن يكون في الدنيا أو بأو أمراض، لا أريد أن يكون في الدنيا أي حوادث، لا أريد أن تكون في الدنيا حتى حالة موت. القضية ليست هكذا، الدنيا ليست هي دار قرار، ليست هي دار الله سبحانه وتعالى أنزل الإنسان فيها لكي يستقر فيها، لا بد أن يدخل فيها فترة ثم يخرج منها. نأتي بعد ذلك إلى قضية، هل أن هذه الزلازل والبراكين التي تحصل هل هي عقوبة إلهية أو عذاب إلهي؟ الله سبحانه وتعالى أرسل هذا الزلزال على أهل تركيا وعلى أهل سوريا وبقية المناطق، هل هو عقوبة وعذاب إلهي؟ الله أراد أن ينتقم منهم لسبب من الأسباب؟ هذه الجدلية المطروحة، والتي عادة كثيرا ما تطرح هذه المسائل، والتي لها علاقة بشبهة الشرور. هذه البراكين، هذه الزلازل التي تحصل، هناك أطفال أبرياء صغار رضع يقتلون. الآن منظمة اليونسكو تقول نحن نحتمل أن هناك آلاف الأطفال قتلوا في هذا الزلزال. بطبيعة الحال هنا تحصل إشكالية كبيرة جدا، أنه لماذا يعذب الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأبرياء بهذا العذاب؟ لماذا هذه السقوف تتهاوى على رؤوس الضحايا وأغلبهم أبرياء وكلا الدولتين مسلمتين، يشهدون الشهادتين ويصلون لله، يصومون شهر رمضان. هل معنى ذلك أن هذه لون من ألوان العذاب الإلهي والعقوبة الإلهية؟ أبدا لا، لا يمكن لأحد أن يقول بضرس قاطع أن ما حصل من هذه الزلازل والبراكين، أنا أريد أبحث هذه القضية من جهة هل أن هذا انتقام إلهي وعذاب إلهي بعد أرسله الله تعالى على الناس، أو كما يقول البعض أن هذه علامة من علامات الظهور وأنها مؤشر على اقتراب ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه الفكرة سوف تتضح إذا فهمنا طبيعة هذه الحوادث التي تحصل. أولا لابد أن نعلم عزيز حسام أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعذب لا يعذب الأبرياء. صحيح السماء أحيانا تستعمل الكوارث الطبيعية لمعاقبة بعض القرى والمجتمعات الظالمة. قوم عاد الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الريح العقيم، وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما أتت على شيء أو ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. قوم عاد الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم تلك الغازات السامة والريح العقيم التي أبادت قوم عاد تماما. قوم نوح عليه السلام كذلك، الله لما بعث عليهم الطوفان والفيضان الذي أهلكهم عن بكرة أبيهم، ولم ينجوا مع نوح إلا 80 نفرا فقط من المؤمنين فقط. السماء أحيانا تستعمل الكوارث الطبيعية كحالة عقوبة وعذاب، لكن هذه الظاهرة نادرة جدا. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعذب لا يعذب حتى يبعث رسول، هذا الرسول لابد أن ينذر أهل تلك القرية وأهل تلك المدينة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. القضية الثانية، الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعذب وأهل تلك المنطقة هم غافلون عن الواقع الذي يعيشون فيه، عن الحالة التي هم يعيشون فيها، عن السبب الذي يجعلهم عرضة لذلك العذاب. ما دام يعيشون حالة الغفلة، أفرض ناس عندهم حالة انحراف لكن يعيشون حالة الغفلة،
نعم،
مثل الذي يعيشون في الأسكيمة ومثل الذي يعيشون في مجاهيل أفريقيا. أفرض ناس منحرفين، لا صلاة لا صيام، وظالمون أيضا بنفس الوقت. الله أيضا يقول أنا لا أعذبهم ما دام هؤلاء غافلون، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. يقول نحن حتى إذا كانت القرية أو المجتمع أو المدينة، القرية مصطلح يعني المجتمع، حتى لو كانت هذه القرية ظالمة ولكن أهلها يعيشون حالة الغفلة، يقول أنا لا، وذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ما دام يعيشون حالة الغفلة يقول أنا لا أعذبهم، لا أستأصلهم من الوجود. القضية الثالثة والمهمة، هل أن الله سبحانه وتعالى لو قرر أن ينزل عذابه على أهل مدينة أو على أهل مجتمع معين، هل يمكن أن ينزل عذابه أيضا على الأبرياء؟ أفرض نحن نعيش في مدينة وهذه المدينة ظالمة وأنا إنسان بريء ما لي علاقة بهذه المدينة، هل يمكن لله سبحانه وتعالى أن يعذبني وأن ينزل علي الزلازل والبراكين والريح العقيم وأكون مشمولا بهذا العذاب لأني كنت موجودا فيهم؟ أبدا لا. هل يمكن الله سبحانه وتعالى أن ينزل العذاب على مجتمع معين وفيهم الأطفال وفيهم كبار السن وفيهم النساء العجائز، الله يعذبهم يقول أنا أريد أن أعذب هؤلاء وسوف أشمل بعذابي حتى الأطفال حتى من لا ذنب له؟ هل يمكن ذلك؟ أبدا لا يمكن ذلك. الله لا يبعث عذابه على من هو بريء، على من لا يتحمل جريرة تلك المعصية. ولذلك كانت الفكرة السائدة أن الله سبحانه وتعالى لما بعث الطوفان على قوم نوح، باعتبار أن الطوفان، الكثير يقولون بأن الطوفان شمل الدنيا بأسرها، هسه أكو نقاش هل أن الطوفان شمل الدنيا بأسرها أو كان فقط في خصوص المنطقة التي كان يعيش فيها نوح. كانت هناك جدلية أيضا وإشكالية، قوم نوح كان فيهم أطفال بطبيعة الحال، القدر المتيقن أن قوم نوح كلهم قد غرقوا وماتوا. أوصلت الهروي كما يروي الشيخ الصدوق في كتابه علل الشرائع، يقول له يا ابن رسول الله لأي علة أغرق الله الدنيا وأهلك من لا ذنب له وفيهم الأطفال؟ أبو سلط الهروي هكذا كان يفهم، كان يتصور أن العذاب والطوفان الذي جاء على قوم نوح أهلك حتى الأطفال، أطفال قوم نوح. قال له الإمام رضا الله لم يكن فيهم أطفال، مباشرة الإمام نفى هذا المعنى تماما.
قال بأن الطوفان الذي نزل على قوم نوح لم يكن فيهم أطفال قوم نوح. إن الله هكذا يقول الإمام رضا عليه السلام، إن الله أعقم أصلاب الرجال وأرحام النساء 40 سنة، فلما بعث عليهم العذاب لم يكن فيهم طفل واحد. بعد ذلك ماذا يقول الإمام؟ يؤكد هذا المعنى، يقول وما كان الله ليهلك بعذابه من لا ذنب له. الله يعذب المتمرد والراضي بذلك التمرد. قال عذب قوم نوح والذين حضروا مع قوم نوح ممن رضوا بمعصية قوم نوح، فقط هؤلاء. أما كالأطفال وغير الأطفال، الأبرياء بشكل عام، المستضعفين، هؤلاء لا ذنب لهم، لا جريرة لهم، لا جرم لهم. عندنا روايات تعددت في هذه القضية، في هذه المسألة، أنه الذي لا ذنب له الله لا يبعث عليه العذاب. حتى في مسألة قوم عاد، الله سخر عليهم تلك الريح التي استمرت لمدة 8 ليال 7 أيام. الرواية تقول، الرواية يرويها الإمام الباقر عليه السلام، يرويها الشيخ الكليني في الكافي، يقول لما بعث الله تعالى الملائكة، لما بعث الله تعالى الملائكة ليخرجوا تلك الريح العقيم، الرواية تقول أخرجها من الأرض الرابعة. طبعا حتى الجيولوجيين يقولون بأنه في بطن الأرض هناك غازات سامة إذا خرجت يمكن أن تقتل الإنسان. يقول هؤلاء الملائكة الله أمرهم أن يستخرجوا الريح العقيم من الأرض الرابعة، يقول لما فتحوا الأرض وخرجت تلك الغازات السامة والريح العقيم، يقول انتشرت تلك الريح فضجت الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى وقالوا يا إلهي إنا نخشى أن هذه الريح تقتل عمار بلادك ومن لم يعصك. بأن هذه الريح نحن تعتبر ملائكة أرضين، هم قدراتهم محدودة، تدري الملائكة أيضا يتفاوتون بالقوة والقدرة، مو كل الملائكة على نسق واحد. فقالوا يا إلهي نخشى أن هذه الريح قد عتت عن أمرنا، ونخشى أن تقتل أو أن تهلك من لا ذنب له ولا جريرة له. يقول الله مباشرة أمر جبرائيل بعظمته أن ينزل، يقول نزل جبرائيل فأخذ تلك الريح بجناحه وقال لها خرجي على من أمرت عليه. بعبارة أخرى، الرواية أيضا تقول بأن قوم عاد هذا العذاب الذي نزل عليهم لم يكن شاملا لمن لا ذنب له. إحنا مسألة أنه كل زلزال كل بركان يصير نشمر هذه القضية برأس السماء ونقول بأن الله هذا عذاب إلهي وعقوبة إلهية، الله يريد يعاقب هؤلاء ويعذبهم، هذه الفكرة خاطئة تماما ولا تتفق ولا تنسجم مع عقائد أهل البيت، مع حديث أهل البيت. على هذا الأساس لابد أن نفهم أن هذا الذي يحصل، هذه كوارث طبيعية تحصل بسبب سوء استفادة الإنسان من موارد الأرض. الله سبحانه وتعالى خلق لنا هذه الأرض، لما خلق لنا هذه الأرض وضع لهذه الأرض قوانين، قال أنتم إذا سرتم وفق هذه القوانين وفق هذه الأسباب وفق هذه المقدرات أنتم سوف تستفيدون من الأرض، لكن إذا كانت استفادتكم استفادة سيئة بطبيعة الحال سوف تترتب على ذلك نتائج وخيمة، أنتم سوف تتحملون المسؤولية وليس أنا. يعني أنا مهندس عزيز حسام، صنعت لك سيارة، أنا من صنعت لك سيارة قلت لك يا عزيز حسام هذه السيارة إذا مشيت بيها بسرعة 100 راح توصلك لبيتك وأنت في كامل السلامة وخالي من كل حادثة، لكن إذا مشيت بسرعة 200 انفجار الإطار قد يؤدي إلى هلاكك. إذا أنت مشيت بسرعة 200 وانفجر الإطار وانقلبت بك السيارة وأصبت بحادث، هل يمكن أن تلعن المهندس الذي صنع السيارة؟ أبدا. لا يتحمل المهندس مسؤولية الانقلاب الذي حصل بالسيارة، لأن أنت سوء استفادة، أنت بسبب سوء استفادتك من هذه السيارة أنت أديت بذلك إلى وقوع هذه الإشكالية وإلى هذه المشكلة وإلى هذا الحادث. الله سبحانه وتعالى كذلك خلق لنا الأرض، خلق أجسادنا، خلق أجسامنا، وقال هناك قوانين تتحكم بمصائركم، أنتم إذا أسأتم الاستفادة من هذه القوانين ومن هذه النعم الإلهية سوف تترتب على ذلك نتائج وخيمة. فنحن لا يمكن بحال من الأحوال أن نفسر ما يحصل في تركيا أو في سوريا على أساس أنها عقوبة إلهية وعذاب إلهي. لما ذكرناها أولا، الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعذب قوما وهم غافلون عن سبب العقوبة، وبنفس الوقت الروايات
هذا عكس يعني لطف الإلهي
يعني. بالضبط، الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن عزيز حسام، إحنا المشكلة الكبيرة جدا، هسه إحنا ما عندنا وقت نريد ندخل بالفاصل الثاني، الإشكالية الكبيرة جدا، نحن نتصور أن كل الحوادث والبراكين والمصائب التي تحصل في الدنيا هي لغة الإله معنا، احنا عندنا تصور ان الله اذا اراد ان يتكلم معنا لا يتكلم معنا الا بالزلازل والبراكين، وهذا فهم خاطئ. الله سبحانه وتعالى يتكلم معنا يوميا بضمائرنا بوجداننا. الانسان الان اذا ارتكب معصيه مباشره ضميره يؤنبه. هذا الضمير حينما يتكلم، ما معنى ان الضمير يتكلم معك؟ ما معنى ان الضمير يؤنبك؟ معنى ان السماء تتحدث معك، معنى ذلك ان الله يتحدث معك، يقول لك بان هذا الفعل غير صحيح.
سمحت الشيخ، يعني هذه التفسيرات ضمن هذا الجانب وأخذها بأن هذا كله من الله سبحانه وتعالى أصبحت التفسيرات خاطئة، وبالتالي هذه ضربت العقيدة وشوهت العقيدة.
لا، هو عزيزي حسام، هي كل الأمور، كل الأحداث التي تحصل هي من الله سبحانه وتعالى، لكن هل تحصل من الله سبحانه وتعالى كعقوبة أو كقانون؟
يعني هذا التفسير لما يكون أن هناك زلزال فيضان كله بأمر الله،
كله بأمر الله. نعم. لا يحدث حدث في عالم الدنيا إلا بقدر وقضاء،
لكنه ليس عقوبة.
أحسنت. من القدر والقضاء يعني قوانين. نعم. القوانين يعني لا يمكن أن يقع حادث بدون القوانين الإلهية. نعم. لا يمكن أن يقع حادث بدون نظام القدر والقضاء أبدا. لكن نأتي نسأل، هذا الحادث الذي وقع هل هو عقوبة إلهية وعذاب إلهي أو سوء استفادة من القدر والقضاء الإلهي؟ فرق بين هذين الأمرين. بطبيعة الحال هي هذه الفكرة، أنه التفسيرات الخاطئة حينما أتي وأقول بأن هذه الزلازل والبراكين هي عبارة عن عذاب إلهي وعبارة عن عقوبة إلهية أرسلها على هذه المدينة، هذه قد تولد هذه ردود الأفعال السيئة. أنت أكبر موجة من موجات الإلحاد سببها شنو؟ يعني الآن لو درسنا الإلحاد، درسنا التمرد الذي يحصل في أوساط الناس، سببها التصوير الخاطئ للذات الإلهية أو للفعل الإلهي.
سمحت الشيخ، يعني مسألة أنه الإحساس يطلنا جميعا بالمسألة قضية الإمام المهدي، هناك من يشوه ويأخذ هذه الأحاديث كما تفضل في الحلقة الماضية، ربما حديث أنه لابد من خلاف يحدث بين الشيعة حتى يكون هناك تكاتف.
صح.
وبالتالي يعني أيضا هناك
يظهر الإمام.
يظهر الإمام يعني. فتعقيبكم على كلام الأخ،
هي هاي القضية لا تتوقف فقط عند مسألة الخلاف الشيعي. البعض فسر بأنه الإمام لا يظهر حتى تمتلئ الأرض ظلما وجورا، قال لابد أن نشيع الفاحشة وننشر الظلم والجور في الأرض حتى يظهر الإمام المهدي. هذا الفهم الخاطئ لروايات أهل البيت. أهل البيت لا يريدون أن يقولوا انشروا الظلم والجور في الأرض حتى يظهر الإمام المهدي. أساسا هو سبب غيبة الإمام المهدي، سبب غيبة الإمام المهدي بسبب انتشار الظلم والجور. عندنا في الروايات التوقيع الذي مروي عن الإمام في رسالته للشيخ مفيد، ولو أن أشياعنا كانوا على اجتماع في القلوب بالوفاء بالعهد الذي لنا عليهم، مضمون الرواية، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. توقيع الإمام المهدي عليه السلام، يقول لو اتحد الشيعة فيما بينهم،
يعني هذا مصداق كلام الأخ أيضا، يقول لابد من تنظيم الصفوف.
أحسنتم. التوقيع هكذا يقول، لو اتفق الشيعة وكانوا على قلب رجل واحد، يقول لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. إذن ما معنى الرواية التي تقول بأن الخير كل الخير في خلاف، مو لا تريد أن تقول أن الخير في خلاف الشيعة؟ الإمام الصادق في كتاب الكافي للشيخ الكلاني يقول ما لكم والبراءة، لماذا يتبرأ بعضكم من بعض؟ هكذا يقول الإمام الصادق عليه السلام. الإمام ينهى أو ينهى الشيعة عن حالة الافتراق والتشتت والتمزق، يقول ما لكم والبراءة، يبرأ بعضكم من بعض. ما معنى إذن هذه الرواية؟ هذه الرواية تتحدث عن حدث، هذا الحدث إذا حصل سوف يحصل من بعد. عزيزي حسام، القضية الإشكالية الكبيرة التي حصلت هي هذه، أنه تفسيرات خاطئة لهذه الظواهر الطبيعية التي تحصل، بأن هذه الظواهر هي عبارة عن عقوبة وعذاب إلهي. هذه التفسيرات الخاطئة أدت في كثير من الأحيان إلى تشويه للعقيدة. يعني شوف عزيزي حسام، واحد من أكبر الزلازل التي حصلت في الأرض هو زلزال لشبونة. زلزال لشبونة حصل بالقرن 18. فالتفسيرات الخاطئة عزيزي حسام أدت في كثير من الأحيان إلى تشويه العقيدة. يعني إحنا نتذكر زلزال لشبونة الذي حصل في القرن 18. زلزال لشبونة حصل في مدينة لشبونة اللي هي عاصمة البرتغال في يوم عيد القديسين تدري الديانة النصرانية المسيحية أيضا فرق وطوائف مثل المسلمين، شلون المسلمين عندنا سنة وشيعة، المسيح كذلك بروتستانت وكاثوليك، وهؤلاء أيضا بينهم مشاكل وحروب وبعضهم يكفر بعضا، يعني مثل حال السنة والشيعة، لا أريد أن أقول بأجمعهم لا، ولكن هناك متطرفين من الجانبين، بعضهم يكفر بعضا، بعضهم يلعن بعضا. فالبروتستانت والكاثوليك، مدينة لشبونة كانت مدينة كاثوليكية، في يوم عيد القديسين كل المسيحيين الكاثوليك توجهوا إلى الكنائس، كان يوم عيد، لما توجهوا إلى الكنائس حصل زلزال لشبونة الكبير في ذلك اليوم، الكنائس سقطت على رؤوس الرهبان والراهبات، عشرات الآلاف قتلوا في ذلك اليوم. فاللي صار شنو، أنه في لشبونة اللي هي مدينة كاثوليكية حصل زلزال في القرن 18، تساقطت سقوف الكنائس على رؤوس المصلين في ذلك اليوم، عشرات الآلاف قتلوا في ذلك اليوم. طبعا هذا شو ولد حالة من الشماتة عند البروتستانت، البروتستانت أخذوا يهللون ويبتهجون بسبب ذلك الزلزال، وفسروه بأن هذا لون من ألوان العذاب الإلهي والعقوبة الإلهية أنزلها على الكاثوليك، فسروا القضية تفسير بهذا التفسير، أنه عقوبة إلهية عذاب إلهي، هؤلاء يستحقون هذا العذاب. طبعا البروتستانت هكذا فسروا التفسير، البروتستانت أكثرهم الآن موجودين مثلا في أمريكا على سبيل المثال. المسلمين اللي موجودين في المغرب العربي باعتبار أيضا كانوا قد اكتووا بنار الكاثوليك أيام محاكم التفتيش، ما محاكم التفتيش أيضا ابتهجوا بذلك الزلزال الذي ضرب لشبونة والذي قتل الكثير من الكاثوليك، أيضا فسروا هذه القضية بأن هذه عقوبة إلهية وعذاب إلهي الله سبحانه وتعالى أنزله على هؤلاء الكاثوليك. اللي صار بعد أيام قليلة، بعد يومين حصل زلزال في المغرب العربي وسقط المصلى الكبير على رؤوس المسلمين الركع السجود بعد فترة قليلة. الآن المسلمين اللي كانوا يشمتون بسقوط الكنائس على رؤوس المسيحيين حصل فيهم نفس القضية بعد يومين، محتاروا المسلمين هل هذا عقوبة إلهية؟ إذا كانت عقوبة إلهية لماذا سقطت المساجد على رؤوسنا نحن أيضا؟ بقوا منه البروتستانت. بعد أسبوعين تقريبا في مدينة بوسطن اللي أكثرها هي بروتستانت حصل عندهم زلزال تقريبا حصد منهم عشرات الآلاف أيضا. التفسيرات كلها اللي كانت مطروحة هي تفسيرات دينية، شنو تفسيرات دينية؟ بأن اللي صار بالكاثوليك عقوبة إلهية، وهذا هو أدى إلى أن المسلمين يشمتون بما حصل بهؤلاء المسيح، والبروتستانت أيضا شمتوا بهؤلاء. يعني هاي القضية حتى موجودة عندنا اليوم إحنا، يعني أنت الآن عزيزي حزام الزلزال اللي صار بالألفين وثلاثة في إيران، زلزال طم اللي قتل تقريبا 40,000 واحد، تدري في ذلك اليوم من تدخل إلى تويتر وتدخل على الفيسبوك تجد أن هناك الكثير من المخالفين للشيعة كانوا قد شمتوا بما حصل، لأن هؤلاء روافض الله أراد ينتقم من عندهم وينتقم هكذا ذيك الأيام، هذا الذي حصل، أنه هؤلاء روافض ويستحقون هذه العقوبة، وهذا الزلزال الذي حصل في إيران هو عبارة عن عقوبة وعن عذاب إلهي. ولحد قبل فترة قريبة محرم السابق بسبب التزاحم تدرب زيارة عاشوراء أيضا في الحرم قتل كثير من الضحايا، عشرات الضحايا ذهبوا بسبب الزحام. لما تدخل على تويتر تدخل على الفيس أيضا تجد بعض، لا أريد أن أقول جميع السنة لا، وإنما بعض المتطرفين من السلفية وغير السلفية أيضا شمتوا بما حصل وقال هذه عقوبة إلهية، خلي فيتكم الحسين وخلي فيتكم علي بن أبي طالب، هاي عقوبة إلهية الله بعثها عليكم لينتقم منكم. بحمد الله تعالى أنا لم أرى شيعيا واحدا مثلا الآن يشمت بما حصل في تركيا أو في سوريا، يعني الإنسان الموالي الشيعي ما عنده هذه الثقافة، لا يشمت بالآخرين. لا أريد أن أقول بأن الشيعة كلهم على قلب رجل واحد، ولكن طبيعة الثقافة الشيعية تختلف، لكن يعني تتصور لو كانت هذه الكارثة لو حصلت في بيئة شيعية، الله يعلم رسول الله، وجدت العشرات من هؤلاء المتطرفين يكتبون المقالات ويبعثون التغريدات بأن هذا انتقام إلهي من هؤلاء الروافض. هذه المشكلة، أنه هذه التفسيرات الخاطئة.
طيب لماذا سمحت الشيخ، لماذا تأخذ هذه وتغطى بغطاء ديني بجانب قدسي أن الله سبحانه
لأنه فاشل، يعني هو يريد
أذية الناس،
لأنه هو يريد أن يبرهن، هكذا يتصور أن الله سبحانه وتعالى يعني يريد أن ينتقم من أبدا. الله سبحانه وتعالى هو إله الخير، هو إله الرحمة، الله سبحانه وتعالى يقول لقتل مؤمن أشد من هدم الكعبة. نعم الله جعل الإنسان مختار، وهو يتحمل المسؤولية. أنا ذكرت لك بأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يرسل عذابه على قرية لا يرسله إلا على قرية متمردة. قوم نوح يعني أكثر من ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، بعد مئات السنين إلى أن وصل إلى مرحلة أن السماء أيست تماما من قوم نوح. ولذلك نوح عليه السلام يقول ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني وصلوا إلى مرحلة هؤلاء لا يرجى منهم خير أبدا، حين ذاك نزل عليهم العذاب، وقبل ذلك ما أزلت السماء عليهم العذاب أبدا. طبعا العذابات التي نزلت على قوم عاد وعلى قوم ثمود تدرش قد عددهم عزيزي حسام، عشان الناس يصبرون لعله هذا العذاب الذي نزل عليهم أهلك آلاف المنازل. لا أبدا، قوم صالح، قوم ثمود الإمام صادق يقول كان عددهم 40 بيتا، عددهم 40 بيت.
هذه القرى والمناطق
قرى صغيرة، قرى صغيرة، يعني مو قضية أنه مدينة كاملة في آلاف مؤلفة الله ينزل عليهم العذاب ويهلكهم جميعا، لا أبدا ليس الأمر كذلك. لكن أحيانا هذا التفسير الخاطئ بسبب الصورة الخاطئة التي نحملها نحن عن الإله وعن الفعل الإلهي نأتي بهذه التفسيرات الخاطئة. فإذا وجدنا أن هناك كارثة طبيعية حصلت في مسيحي نقول بأنه هذه عقوبة إلهية، الله يريد أن ينتقم من هذا المسيحي. إذا صارت في شيء نقول عقوبة إلهية، هؤلاء رافض الله يريد أن ينتقم منهم. هذا زلزال لشبون عزيزي حسام غير الفكر البشري تجاه قضية العقيدة. هذا ولد حالة من الإلحاد في وقته، أنه تعالوا أنتوا ربكم هذا قاعد ينزل العذاب على القساوسة، وذولا رايحين وين؟ رايحين يصلون بالكنيسة، أغلبهم نياتهم صافية وطيبة، وعذب البروتستانت وذولا المصلين في الدار البيضاء في المصلى الكبير أسقط عليهم زي. ليش ما راح عذب أهل باريس؟ باريس بذاك الوقت كانوا يضرب بها المثل في الفساد والانحراف بالراقصات والعري وشرب الخمور. لماذا لم ينزل العذاب على أهل باريس وأنزله على لشبونة وأنزله على الدار البيضاء؟ حصلت موجة من الإلحاد بسبب هذه التفسيرات الخاطئة. ولذلك الآن أيضا يراد أننا نفسر هذه الكوارث الطبيعية على أساس، لا أبدا لا يمكن أن نفسر هذه الكوارث الطبيعية بأي حال من الأحوال. يعني الذي يقول ذلك هو يفتقد للدليل، لا يمتلك الدليل على أن هذه الكوارث التي تحصل، هذه الكوارث أغلبها تحصل بسبب سوء استفادة من الموارد الطبيعية للأرض. الله أعطاك هذه النعمة وقال لك هذه النعمة، إذا استثمرتها بهذا الشكل الطبيعي نتائجه سوف تكون نتائج خيرة، وإذا استثمرتها بشكل غير صحيح سوف تكون عليها أو بسببها نتائج وخيمة. ضربت لك مثال في قضية السيارة، سيارة يصنعها مهندس يقول لك أنت تسير بسرعة 100 على الطريق السريع سوف تصل إلى أهلك سالما غانما، إذا سرت بسرعة 180-200 يمكن أن يقع فيك حادث مؤلم جدا.
طيب سمحت شيخ، يعني هذه الأحداث وهذه الأمور يعني جارية على مدار الزمن،
وعلى مدار الزمن وضعت
قدم الإنسان على هذه الأرض.
الأرض هكذا، طبيعة الأرض هكذا عزيزي الحساب.
فلماذا أجيرها لتكون انتقاما من هذا؟
لأنني أنا لأنني أحاول أن أثبت صحة قولي. على سبيل المثال أنا أحاول أجمع أدلة بأنني وهي المشكلة وين عزيزي حسام، هي هو صراع على الجنة. أنا دائما أقول هذا الصراع الذي يحصل في كثير من الأحيان هو صراع على الجنة وعلى الحور العين، لأنه نتصور بأنني إذا أنا دخلت الجنة أنت لابد أن تدخل في نار جهنم، هذه الجنة فقط لي، إذا أعطيتك مجالا في الجنة أنت المخالف لي معنى ذلك أنت سوف تزاحمني في الجنة، فأنا ماذا أفعل؟ لابد أن أقول أنت لابد أن تدخل في جهنم حتى تبقى الجنة خاصة لي. فأنا كل حدث وكل مشكلة تقع في رأسك أريد أن أجير هذه القضية، وأريد أن أقول بأن هذه القضية عقوبة وعذاب إلهي، لأن الله يكرهك، لأن الله يريد أن ينتقم منك، وأنا فقط المختار لله سبحانه وتعالى. هذه تصورات خاطئة ونتائجها أيضا نتائج وخيمة، لأنها تؤدي. أنا أتذكر في يوم من الأيام جاءني أحد الشباب و قال لي أنا ملحد، أنا لا أؤمن بالله ولا أؤمن لا بالجنة ولا بالنار. قلت له لماذا؟ قال لي أنكم أنتم تقولون بأن هؤلاء الناس كلهم سوف يدخلون إلى نار جهنم، فقط أنتم تدخلون في الجنة. أقول هكذا فكرة، البعض يقول بأن أنتم فقط سوف تدخلون في الجنة وكل الناس كل من يخالفكم في العقيدة لابد أن يدخل في نار جهنم. قلت له من قال لك هذا الكلام؟ من قال لك بأن الله سوف يدخل فقط نحن في الجنة ويدخل كل الطوائف والفرق والديانات كلها سوف يدخلها في نار الجنة؟ ما قال لك هذا الكلام؟ أساسا نحن عندنا بأن أغلبية الناس هم مستضعفون، يعني شنو الدليل؟ لم يقم بالنسبة إليهم. وعندنا روايات عن أهل البيت أن هؤلاء المستضعفين لهم حساب آخر يوم القيامة، الله سوف يمتحنهم امتحان جديد، لأن الحجة يعني هؤلاء الذين يعيشون بعيدا عن الحجة، لم تقم عليهم الحجة، لم يظهر لهم الحق حتى إما أن يذهبوا معه أو يتمردوا عليه. هؤلاء لا يمكن لله سبحانه وتعالى ولا تقتضي حكمة الله سبحانه وتعالى أن يعذب هؤلاء. عندنا روايات أن المستضعفين، أن الأولاد الصغار، بعض أنا قرأت لبعض العلماء أبو الحسن الأشعري هكذا يروى عنه بأنه كان يقول بأن الله يعذب أولاد الكافرين ليغيظ آبائهم هكذا يتصور. يعني هذا الطفل الكافر ليش الله يعذبه؟ يقول حتى يحرق قلب أبوه. أدري ما هذا، مو الله سبحانه وتعالى، الله لا يفعل هكذا. في روايات أهل البيت عليهم السلام أن الأطفال حتى أولاد الكفار الصغار، هؤلاء أفرض أبو هذا كافر، لكن يقول هؤلاء الأطفال لهم امتحان آخر، دور ثاني بتعبيرنا، امتحان آخر سوف يحصل لهم يوم القيامة، إذا نجح في ذلك الامتحان سوف يدخلون الجنة. كثير من أصحاب الديانات الأخرى، كثير هؤلاء ممن لم يظهر لهم الحق، ممن لم تقم عليهم الحجة، لا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يعذبه. أنا لما أقول لا يمكن، لا أريد أن أحكم على الله سبحانه وتعالى، الله هو الحاكم، هو الذي له سلطنة الحاكمية علينا جميعا، ولكن الرحمة الإلهية والحكمة الإلهية تقتضي، وهذا هو ما ورد في رواية أهل البيت، أن لهؤلاء امتحان آخر، لأن هناك من منع الحجة للوصول إليهم. الديانات والحجة قد تم تشويها من أولئك الذين انقلبوا على 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 دين رسول الله، على 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 مذهب أهل البيت عليهم السلام، فالحجة لم تصل إليهم. ماذا تفعل لهم السماء؟ هل معنى ذلك أن هؤلاء بأجمعهم سوف ترسلهم إلى نار جهنم وتختار عينة؟ وهي سبب المشكلة بين الكثير من الديانات، التمزق اللي قاعد يصير بين كثير من الديانات وبين الفرق الإسلامية، سببها هو صراع على الجنة. وأنا إذا أريد أن أدخل في الجنة لابد أن أمنعك من دخول الجنة وأرسلك إلى نار جهنم. لكن نحن إذا وصلنا إلى هذه الحقيقة بأن الرحمة الإلهية رحمة عظيمة وتتسع لكل الناس، الله سبحانه وتعالى كما نقرأ في دعائكم لا يخلد فيها إلا المعاندين، إلا المعاند. المعاند هو الذي يعرف الحق ويقول أنا لا أقبل به ويتمرد على الحق. هؤلاء نعم، هؤلاء يستحقون العذاب، والرواية دلت على ذلك بشكل واضح وبدرس قاطع نقوله إن شاء الله هذا المعنى، ويمكن أن نفيض فيه في حلقات قادمة بمشيئة الله تعالى وتوفيق.
بإذن الله. شكرا لكم سماحة الشيخ عمار البغدادي ضيفنا العزيز، وجزاكم الله خير الجزاء، حياكم الله.
حياكم الله عزيز حزام، الشكر موصول لكم والإخوة المشاهدين والكادر القناة، ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى.
بإذن الله تعالى حياكم الله، وأيضا التحية لكم مشاهدينا من كل الكادر بإذن الله، لنا لقاء معكم في الأسبوع القادم من المهدي، بقية الله في أمان الله وحفظه.